سلسلة عظات النمو في المسيح، الجزء الثاني، للقمص ذكريا بطرس، راجينا من الرب أن تكون سبب بركة للكثيرين.
بسم الأب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمة الله وبركته من الآن وإلى أبد الدهور كلها، أمين. نواصل أحاديثنا بنعمة الله عن الحياة الروحية، ووصلنا إلى المرحلة الثانية أو المقرر الثاني من مرحلة النمو الروحي، وهي مرحلة التكريس للملك المسيح. تكريس الحياة للملك المسيح. بنكتشف ان المسيح ملك وسيد وصاحب سيادة، وبالحب اللي في قلوبنا من نحوه بنخضع انفسنا ليه ونملكه على حياتنا ليسود على كل صغيرة وكبيرة في حياتنا. واتكلمنا عن الموضوع ده في خمس موضوعات، حكالي في خمس موضوعات، خدنا خمس دروس، والنهاردة بنوصل للدرس السادس اللي هو تكريس البتولية او الزواج للمسيح. يعني الانسان اللي تشبع بمحبة المسيح واللي عايز يملك المسيح على حياته، فبيكرس كل الحياة من أجله. فيجي في نقطة، طيب المسيح عايزني أعيش بتول ولا المسيح عايزني أتزوج؟ طبعا غالبية او معظم الشباب المؤمن بيفكر في الموضوع ده قبل ما يتجوز، لكن بالنسبة للمتزوجين اعتقد الاختيار very too late، يعني الحكاية بقت too late على اللي اتجوزه خلاص، مش النهاردة هيفكر اعيش بتول ولا اتجوز. بس ميزة او اهمية الموضوع ده ليه، ان هو ادم اتجوز يبقى يكرس هذا الجواز ويخصصه لمجد المسيح ويبقى راضي عن العملية دي، احسن بعدين الناس تفتكر ان انا بدي الدرس ده عشان خاطر يراجعوا نفسهم يعيشوا بتوليين ولا متجوزين وما عندهمش مانع ان هم يطلقوا ويعيشوا بتوليين، تبقى ازمة يعني. لكن العملية اللي فات فات، بس نكرسوا لمين؟ للمسيح. عشان كده عايز اتكلم عن اولا تكريس البتولية للمسيح. لو واحد بيفكر ان هو يعيش بتول وعايز يكرس حياته البتولية للمسيح، لازم يفكر من خلال فكر المسيح اللي انا هتكلم عليه، يعني خطة تكريس البتولية للمسيح. واذا كان انسان راح يتجوز يبقى يسمع النقطة الثانية اللي هي خطة تكريس الزواج للمسيح. ولو فعلا هو ناوي يتزوج يبقى لازم يسمع النقطة الثالثة وهي خطة اختيار شريك الحياة. طب والناس اللي اختاروا الفاس وجعت في الراس وخلاص، ما في مانع يراجعوا نفسهم ويصححوا الاخطاء اللي عملوه، بس مش هيختار من اول جديد، لكن كل واحد يأقلم نفسه على خطة ربنا. نشوف اولا خطة تكريس البتولية للمسيح. هقول ثلاث ايات ومن خلال الثلاث آيات دي نشوف فكر الله عن البتولي وكيف تكر. في كورنثوس الأولى إصحاح 7:7 بيقول بولس الرسول: لأني أريد أن جميع الناس كما أنا. بولس الرسول كان إيه؟ كان بتول، ما اتجوز. بطرس كان متجوز، وندراوس كان متجوز، وبقية الاثنى عشر كانوا متجوزين ما خلى يوحنا الحبيب، كان بتول، وأيضا بولس الرسول كان بتول مش متجوز. فبيقول ايه بولس الرسول؟ انا عايز كل الناس يبقوا زيي، يعني بتوليين، لكن بيحط خطة ربنا بقى هنا ويقول: لكن كل واحد له موهبته الخاصة من الله. كل واحد لإيه؟ موهبته الخاصة من الله. الواحد هكذا والآخر هكذا. طب يعني إيه هكذا وهكذا؟ يعني الواحد متبتل والآخر إيه؟ متزوج. يعني بس الاثنين لربنا، ودي موهبة من الله. بقول إنها موهبة من الله أو نعمة من الله، لأن في بعض الشباب المتهور ينفعل ويقول لك أنا عايز أروح بنت. ليه يا ابني؟ رهبن ليه؟ يقول له هو ده السؤال؟ إلا رهبن ليه؟ مال الرهبان رهبنه ليه؟ سيبك من الرهبان رهبنه ليه، انت عايز ترهبن ليه؟ ده السؤال. يقول لك الرهبنة، الرهبان ملائكة بشريون، هل او بشر سماويون، جميل، كل ده حلو، لكن سعادتك عايز ترهبن ليه؟ او جماعة الرهبان معهم بتعمل شنو؟ تعمل ايه؟ زيهم. يا عم خلي عندك تفكير وشوف عندك موهبة انك تصير بتول ولا ما عندكش الموهبة دي. يعني ايه الموهبة؟ يعني النعمة والمقدرة. تستطيع ان تعيش بتول وراهب، ولا تقعد كابت نفسك مكبوت بس عشان خاطر تبقى بشر سماويون منظر بس، لكن الدافع والهدف مش واضح قدامك. في ناس كتير في حياتهم بتبقى تعبانة لانهم ما فكروش في هدف مقدس بتاع ربنا يتبعه. مرة واحد بيسأل احد الاباء القديسين وقال له: ألا ليه الرهبنة ضعيفة في هذه الأيام يا أبتي؟ ليه الرهبنة ضعيفة؟ مش على الأيام بتاعتنا، احنا نشكر ربنا بمجهودات قداسة البابا الأنبا شنودة والنهضة الحديثة في الأديرة رهبنة مزدهرة، لكن جاء عليها وقت رهبنة ضعيفة. فبيسأل بقول له: يا أبتي ليه الرهبنة دلوقتي ضعيفة؟ قال له: أقول لك يا ابن حكاية. قال له: قول. قال له: في مرة من المرات كان فيه ولا مؤاخذة كلب بيجري، فكل ما يجري ويمر على كلب الكلب يعمل ايه؟ يجري وراه. بقوا اتنين جروا يمروا على كلب تالت يعمل ايه؟ الكلب التالت يجري وراه، وهكذا لحد ما تكون بقى يطلع 50 كلب بيجروا والكلب اللي قدامي قدامه. يقول بعد شويه يا ابني تبص تلاقي الكلاب الورانيه دي ابتدت ايه بعد ما تعبت من الجري تهدي اللعبه وترجع كل كلب يدنج في راسه في الارض كده ويجرجر ديله ويرجع ويتن واحد ورا الثاني صفصف ما عدا الاولاني طايح عمال يجري. قال له تعرف ليه؟ قال له ليه؟ قال له لان الكلب الاولاني شايف الفريسه قدامه فبيجري عشان يلحقها ويمسكها، لكن الكلاب الثانيه بتجري بلا هدف، لا شايفه فريسه ولا شايفه حاجه لكنها بتجري. وبعدين فكرت في الاخر، طب الكلب ده بيجري ليه؟ فهم ادم مش شايفين حاجه في سكتهم، رجعوا يجرجروا اذيال الخيبه والفشل. كانوا بيجروا ليه مش عارف. قال له التشبيه مع الفارق، انا بيبقى في اب من الاباء شايف الهدف قدامه واضح فبيجري وراهم. قام شويه ناس منفعلون من الشباب شايفين الاب ده حلو، طب ليه ما يبقوش زيه ويجروا في الطريق اللي بيجروا فيه، يجروا وراه. بس هما شايفين ايه؟ هو شايف المسيح طيب، وهما شايفين ايه؟ ولا حاجه. شايفين الاب الراهب ده بيجري في العباده بتاعته هو بس، يقول لك نجري زيه. بعد شويه يتعبوا فيعملوا ايه؟ يدلدلوا ويقعدوا يعملوها بقى سوقه، قاعدين فاضيين لا شغله ومشغله، يبتدوا ياكلوا ويشربوا ويتونسوا ويضحكوا وخلاص. ومن هنا اتت ضعفات اللي انت بتسال عليها والوضع اللي انت بتسال عليه. اذا وضوح الهدف قدام الانسان دافع قوي ان الشخص يجري وراء تحقيق هذا الهدف. يا ما ناس بيطلعوا عشان خاطر يرهبنوا او يعملوا اي حاجه او يتبتلوا دون ما هدف واضح قدامهم مشبع يشد حياتهم كلها، لكن هو شاف الناس بتجري هاتي زي عارفين ايه، زي ولا مؤاخذة دروس الكتاب دلوقتي حس سمعت اخر تعليق جميل قوي، بيسألوا واحد بيقولوا له انت بيتكلم في قاعدة كده ونسة، فبيقول ولا بنستفاد حاجة من دروس الكتاب ولا محتاجه. فواحد بيسأله طب، يقول له طب امال انت دخلت ليه دروس الكتاب لما ما بتستفادش؟ قال له اكمل الصورة الاجتماعية بتاعتي. كان اغرب تعبير اسمعه في حياتي، اكمل الايه؟ الصورة الاجتماعية. هي الاجتماعية يعني كل واحد في الكنيسة النهاردة في مجموعة، وهو إن ما دخلش مجموعة يبقى شنو؟ يبقى ناجح، يبقى صورته الاجتماعية مهزوزة. فهو يسحب إنجيل ويروح مجموعة، الهدف إيه؟ يكمل الصورة الاجتماعية بتاعته، ما يبقى ناقص عن الباقي. أسوأ دافع ليه؟ العمل الروحي، اي عمل روحي، ان ما يكونش الانسان متشبع بالهدف وبيسعى اليه. كمل الصورة الاجتماعية. ايه كمل الصورة الاجتماعية؟ عشان كده لا تلاقيه بياخد خلوات ولا بيحفظ ايات ولا بيتقدم في الموضوعات وحالته مرنخة. طب وبعدين؟ ولما يجي ينتقل من مرحلة لمرحلة هيعمل شنو؟ يقول لك ما حاضر التقييم، ما رايح يقابل ابونا ده، ما رايح له. ليه؟ قال لي ما احنا عارفين كل حاجه، ما اصل واخدها صوره، خايف على الصوره اللي تتشوه وعايز يواصل. طب ما فيش مواصل، انا لازم نطمن الى قداسه الهدف وقداسه الدافع وقداسه الاسلوب، وان الانسان اللي في المجموعه ده انسان فعلا بيحب ربنا وعايز يعيش مع ربنا. لكن الحكاية مش فوضى، لا، بس بنسيب فرصة للإنسان في المرحلة لحد ما يكملها، بعد كده نشوف ملامح المسيح ظهرت في حياته ولا لا. لو إنسان بنكتشفه أنه ملامح المسيح مش واضحة في حياته، أنه مش عايز، مش انترستد قوي، مش داخل لأجل هدف مقدس، بنقول له صدقني ممكن أن احنا أنك تعيد المرحلة تاني على شخاطر تستفاد، بندي له فرصة تانية. بس يعني انت لما تعيد المرحلة ربنا يعمل بأسلوب آخر وهتتغير، ما بنقطعش رجائه. لكن ربما كان داخلها على شخاطر الصورة الاجتماعية، لكن ربنا يفوقه ويخليها من أجل الصورة الروحانية مش الاجتماعية. ففي ناس ممكن يروحوا الرهبنة لكن بدون نعمة، بدون موهبة خاصة من الله، ويروح يلبس الزي ويبقى زي ايه، مزيكة حسب الله. عارفين مزيكة حسب الله في مصر؟ فرقة مكونة من 50-60 واحد عادي، آلات النفخ وآلات الطبل وآلات البتاع، فرد 50-60 مالية طخر، وعمالين يعملوا كده ويهز راسه ويهز جسمه ويعمل مش عارف ايه، وهو ما بيطلعش نفس من بقه، رغم انه بينفخ بقه ويعمل كده لكن ما يطلعش نفس عشان خاطر ما يبوظش ليه اللحن. واللي بيعزفوا كلهم 3-4 بس، والخمسين بيمثلوا ان هم بايه بيعزفوا بس عشان خاطر تكتر الايه الجروش. انا اسف، في كل حتة مزيكة حسب الله دي تلاقيها منتشرة. ده ليه؟ لان الانسان مولوش الموهبة بتاعة هذا الاتجاه، ما خدش النعم بتاعه. لكن هو مندفع يقول لك الرهبان دول احسن ناس في الدنيا، كما هو عايز يبقى احسن ناس في الدنيا، الكبرياء والذات، يخش يلاقي مطالب الرهبنة شديدة، هو ما عندوش الموهبة بتاعته، يفشل. يبقى نار ونارين، عايز يطلع ومجادر، وما عايز يقعد لكن مكبوت وقاعد، يبقى هيترشم هيفرجع. وإلا كبسه من الأول. نحتاج إلى إرشاد عشان خاطر يشوف عنده الموهبة ديت ولا لا. دي الآية اللي بيقولها معلمنا بولس الرسول، لأني أريد أن يكون جميع الناس كما أنا بتوليين، لكن كل واحد له موهبته الخاصة من الله. الواحد هكذا والآخر هكذا، واحد عنده موهبة البتولية، واحد عنده موهبة للزواج. مرة في درس كتاب واحد مات على نفسه من الضحك، وانا بشرح الحكاية دي، مات على نفسه من الضحك. ليه؟ قال انا عارف ان اللي ليه موهبة للبتولية دي اتفهمناه، كان يقدر يعيش البتولية، وهو الجواز عايز موهبة. عشنا وشوفنا ان الجواز عايز موهبة. ايه موهبة؟ كيف يعيش مسؤولا عن زوجة واولاد، يعيش ابا حنونا باذلا مضحيا كما تقتضي خطة الله. موهبة. انسان بيدير بيته حسنا، موهبة. لما نوصل برضو للجواز هقول ان الناس مجرد الواحد من دول ما بتنضج فيه الغريزة الجنسية ويلاقي نفسه انه فت يعني للعملية دي يجوزوه، تقولش بيتجوزوا طور بجر، ادم يعرف يعمل العملية دي يتجوزوه، بقى متجوز بدون ما يعرف ان الجواز مسؤولية، ما بيعرف ان الجواز بذل وتضحية، ما يعرف ان الجواز حب، ما يعرف انه حنان، ما يعرف يقوم بمسؤولياته. لا خلاص، لا موهبة، موهبة الحب والمسؤولية والقيادة والمثل الأعلى كأب. نبقى نجيلها. عايز أوصل للآية الثانية بتاعت البتولية، كورنثوس الأولى 7 17 ذكرك 7 دي 17 يقول غير أنه كما قسم الله لكل واحد كما دعا الرب كل واحد هكذا ليسلك وهكذا أنا آمر في جميع الكنائس. يعني الله بيقسم لكل واحد، الله بيدعو كل واحد، يعني الله عنده خطة وبيوزع أدوارها على الناس اللي كرسوا حياتهم ليه ويدعوهم إلى هذا العمل وهذه الوظيفة. يبقى الإنسان اللي بيكرس حياته لربنا عليه إن هو يقول له ماذا تريد يا رب أن أفعل، هيحدد سواء كده أو كده. وبالمناسبة البتولية ما هيش مجرد الرهبنة، البتولية نوعين، بتولية للرهبنة وبتولية للخدمة في العالم. يبقى متبتل مش مرتبط، لكن يقدر ان هو يخدم اكتر ومد حياته كلها لربنا وللخدمة، زي قائد ومنشئ ومؤسس مدارس الاحد في الكرازة المرقسية المتنيح الارشدياكون حبيب جرجي، اللي تلاميذه النهاردة على كراسي البطريركية والاسقفيات. كل ولاده كان متبتلا للخدمة، كان أرشدياكون سكرتير البابا وكان متبتل للخدمة، وأسس الكلية الكليريكية وأسس مدارس الأحد، وأسس مدارس الأحد في كل مكان، اجتماعات الشباب اجتماعات العمال، وكان بيجول مصر كلها عشان خاطر يؤسس فروع للخدمة. متبتل، ما كانش راهب، كان بتول. ففي نوع من انواع البتوليه للخدمه مش في الدين، في العالم، وحاسس ان دي موهبته ودي دعوته وده القسم اللي قسمه له ربنا عشان يعيش خادم لله بهذا الاسلوب. بس لازم يكون له موهبه ضبط النفس وامكانيه ان هو يعيش بتول. وده يجرنا الايه الثالثه اللي بتقول في كورنثوس الاولى برضو صح 7:37 بيقول واما من اقام راسخا في قلبه وليس له اقرار بل له سلطان على ارادته وقد عزم على هذا في قلبه ان يحفظ عذراءه فحسنا يفعل. يعني ايه الايه دي؟ بيقول من اقام راسخا في قلبه، ده شرط، راسخ في قلبه يعني مش متزعزع. يقول لك ايه؟ اتجوز؟ لا، اعيش بتول. تطلع في نافوخ ويطلع بتول شويه ايام، وبعدين يرجع يقول ايه؟ لا، الواحد يتجوز احسن. اتجوز ويقعد 3-4 اسابيع على طيار اتجوز، وبعدين يجلب يجي على طيار ايه؟ لا، عيش بتول احسن. ده متذبذب نفس. اللي عايز يعيش بتول بيبقى راسخ في قلبه. بتول يعني بتول، ده قرار راسخ. حاجة تانية، وليس له اضطرار. يعني ايه؟ يعني مش عن اضطرار، يعني مش مضطر. مضطر يعني ايه؟ يعني مثلا الجواز اللي يمضي مكلف، هو الواحد عايز يجيب شقة ولا يجيب له عفش ولا يجيب فساتين وهدوم ولا مسؤوليات، ولو خلف له عيل ولا اثنين وواحدة تجرفه وتحدد حريته وكنت وين وجيت منين وما بتقعد في البيت. تجرف جرف، لا بلاش حكاية. مضطر، مجبر، مجبر أخاك لا بطل. لا، ما ينفعش. ليس عن اضطرار لكن بالاختيار المطلق. مش مضطر، ما فيش حاجة بتجبره على ان هو ياخد هذا الطريق، بل له سلطان على ارادته، حر الارادة، ياخد قرار بحرية كاملة. واقتناع كامل، وقد عزم في قلبه ان يحفظ عذراءه، يعني ان يحفظ بتوليته. عزم خلاص اعيش بتول لربنا، عزم القلب، اقتناع كامل، وضوح الهدف انه هيعيش لاجل خدمة الله بهذا الاسلوب وبهذه الدعوة، وهو يتأكد ومؤمن ان الله دعاه هذه الدعوة المقدسة. عاش زي بولس الرسول، عاش يكرز في كل مكان مش همه، عشان خاطر يبقى طليق وحر يخدم ربنا الخدمة المرضية والمقبولة امامه. لكن مش بولس الرسول ما كانش مضطر، حتى ولو انه قال كلام يعني جايز الناس تفهم ان هو كان مضطر، لانه لما قال اني اريد ان يكون جميع الناس بلا هم مثلي، بلا هم. ففي مرة في درس كتاب واحد بيسألني بيقول لي يعني ايه بلا هم؟ قال يعني المسؤولية، الزواج فيه مسؤولية وهم. قال كده غير المتزوج يهتم فيما لنفسه كفيما للرب كيف يرضي الرب، لكن المتزوج او المتزوجة تهتم ويهتم فيما للعالم كيف يرضي الطرف الثاني، الزوج او الزوج، فده هم، ما هم هموم يعني، يعني يهتم بهذا الامر هم. فلقيت الراجل بيقول لي لا لا يا ابونا لا، الجواز مش هم. قلت له امال ايه؟ قال لي لا هو اكتر من كده، هم وغم. طب دي خبرتك الشخصية. لكن بولس ما قالش ان هو غم، قال انه هم بس، يعني فيه اهتمام، كانش مضطر طبعا ان هو يعيش بتول عشان خاطر ما عشان ينجو من غم الزواج. لا، الزواج مسؤولية بلا غم، الزواج اهتمام بحب وبذل وتضحية زي ما هنشوف. ننقل طيب الى ثانيا اللي هو خطة الله للزواج المسيحي. بولس الرسول قال من يتزوج يفعل حسنا، ومن لا يتزوج يفعل أحسن. والناس فهموا الكلام ده ان فعلا البتولية أحسن من الزواج، لان بولس الرسول قال انه يفعل أحسن. لكن بولس الرسول كان قصده ان من اجل الضيق الحاضر، ضيق الاضطهاد، لان كان الواحد المؤمن اول ما يعلن ايمانه ياخدوه على ساحة الاستشهاد عشان خاطر تقطع رقبته، فلما تيجي تقطع رقبته يفكر يقول طب مراتي ذنبها ايه؟ طب العروسة اللي انا لسه متجوزها هتعمل ايه؟ فيبتدي نخنخ ويلين. لكن ما قالش ان الزواج ممنوع او ناقص او اقل من اي رتبة اخرى، لا، الله بارك الزواج وقدسه، ودي كانت خطة الله للزواج من البداية يوم ما خلق ادم وخلق له حواء، قال اثمروا واكسروا واملأوا الارض. خطة الله. في ناس بيفتكروا ان الجواز احط من الرهبنة والبتولية، وعشان كده بيندفعوا انهم عايزين يبقوا في الاعلى ودافع الكبرياء، طب رهبان احسن، كل واحد له موهبة، وليس الزواج من دون البتولية ولا البتولية من دون الزواج. يا مناس بتوليين وحياتهم تعبانة، او رهبان وحياتهم تعبانة، وياما ناس متزوجين وعايشين حياة تعبدية زي الرهبان على الاقل. فاكرين لما الانبا مقريس فكر في نفسه الشيطان قال له انت احسن واحد في الدنيا، بتول وراهب ومتوحد وعايش في البرية والصحراء ورفضت العالم، فربنا حب يديه درس، قال له لا ما تتكبرش، اوعى تسمع صوت الشيطان ده، انا حوريك في اسكندريه مش في البريه، في في المدينة العامرة أوريك ناس أحسن منه. وأخذه الملاك إلى بيت إسكندرية، وفتح الباب ولقى اثنين متجوزات ستتين، والملاك يقول له هم دول أحسن منه. شاف اللي شايلة واللي بتربع واللي ماسكة بتجر في رجلها، ايه ده؟ قالهم قولوا لي انتوا بتعملوا ايه؟ قالوا له ولا حاجة يا سيد. لا قولوا لي بصراحة بتعملوا ايه؟ قالوا له صدقني ولا حاجة. انتوا بتسهروا الليالي؟ انتوا بتطفوا ايام في الصوم؟ قالوا له احنا مش وصلنا للحاجات دي، ده احنا ناس بنشتغل وغلاب. طب قولوا لي ايه اللي بتعملوه؟ قالوا له ابدا ما فيش حاجة، احنا بس احنا عايشين خوات كده. هما مش خوات لكن زي الاخوان، وكل واحده مننا بتتعب وتخدم وما بتميز، هي بتخدم عيالها ولا عيال صديقتها، ما عندنا تمييز، بنخدم بمحبه، بالحب اللي حطه ربنا في قلوبنا، عايشين بالمحبه. وخرج القديس مقاريس رئيس الرهبان ورئيس برية أبو مجار، لأنه أبو مجار نفسه، منتفعا ومتواضعا، لأنه شاف اثنين لهم راهبات ولا حاجة ولا ناسكات ولا حاجة، لكن عايشين بالمحبة وهم متزوجات وعند ربنا لهم قيمة كبيرة. محدش يكون الدافع بتاعه للرهبنة ان الرهبنة احسن من الجواز، لا، يكون الدافع لكل حاجة نعملها ان احنا بنقدمها لخدمة ربنا، بتول لخدمة ربنا، ومتجوز لخدمة ربنا. طب متجوز لخدمة ربنا ازاي يكون؟ كتاب بيقول ليكن الواحد بألف والاثنين بربوة، يعني الواحد اللي بيخدم ربنا لوحده قوته ألف حصان، يخدم بقوة ألف، لكن لما يتجوز يبقى قوته مش ألفين، لا ربه، يعني 10,000. لا 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 لا، وجابوا 10,000 منين؟ يا أخي ما هو ده اسمه تضاعف القوة للخدمة. يعني الإنسان البتول ممكن ما يقدرش يزور بيوت يكلمهم عن المسيح، لكن المتزوج ياخد مراته ويزور كل يوم بيت ويتكلم عن المسيح، خش البيوت في مع مراته، يبقى العملية مستورة، ما فيش أهداف كده أو ما فيش عوائق تعوقهم في دخول البيوت وخدمة المسيح، وأسرته كلها خادمة بعملة تتضاعف الأعداد. زواج ممكن أن يكون للخدمة، فابتطلال الزواج مش بس هو للمتعة لكنه لخدمة الله أهم من كل شيء. وفي خطة الله للزواج يقول إيه في أفسس 5 آية 31 و32، من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. هذا السر عظيم. سر إيه؟ عظيم. سر الزواج سر عظيم، سر عظيم، بيباركوا ربنا ويدي نعمة فيه وبيدي قوة فيه وبيدي بركة فيه، بس المهم ان احنا نعيش زواج مقدس بتاع ربنا. لكن الجواز اللي بيحصل اللي يمضي جواز مشكوك فيه ان هو يكون بتاع ربنا في الدنيا، رغم ان ربنا بيبارك لكن الناس بتاخد اللعنة مش البركة، لان اي واحد ياخد بركة ونعمة وسر مقدس ولا يصونه وياخده بدون استحقاق بيتقلب فيه الى لعنة، يأكل ويشرب دينونة لنفسه. جواز يبقى مقدس في الكنيسة وبنكلل والمسيح حاضر في الجواز، وبعد الساعة بتاعت الجواز يقعدوا طول الليل خمرة وسكر ورجس، ويرجعوا يقولوا هو ده عيب في ايه؟ عيب في ايه؟ المسيح ما هوش فيه، الناس بتتجوز عشان تكرس جوازها للمسيح، واول ما تكرس جوازها للمسيح تروح ترقص وتسكر؟ يبقى ده زواج مكرس للمسيح ولا بنضحك على نفسنا؟ عارف القضية ايه؟ ان اللي بيتجوزوا نفسهم ما هماش مكرسين للمسيح ومش مقدسين للمسيح. لكن انا بشكر ربنا كتير ان اصبح النهاردة فيه وعي للناس فعلا اللي عايزين يعيشوا للمسيح. وفرنا لهم قاعة في الكنيسة، مكان مقدس، في ناس بتطلع تتأجر قاعات بره عشان يرقصوا فيها ويشربوا خمرة، لان ما يقدروا يعملوا كده في قاعة الكنيسة. لكن فعلا الناس بتوع المسيح بيعملوا الاكنين فوق وينزلوا تحت ياكلوا ويشربوا في جو مقدس، عشان تبقى الليلة مقدسة والزواج مقدس. صحيح نسبة ضئيلة دلوقتي في وسط الناس، لكن دي خميرة مقدسة. وأرجو يوما من الأيام أن ده يكون المفهوم العام، أن اللي بيتجوز ده إنسان مكرس للمسيح ومقدس للمسيح، وبيكرس ويقدس جوازه لمجد المسيح. عندئذ يبقى الله بيبارك هذا الجواز وهذا الارتباط. الآية الثانية مرقس 10:9 في خطة الله للجواز يقول: الذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. ودي حاجة لازم تبقى معروفة ومفهومة، أن الجواز المسيحي ارتباط أبدي، ارتباط أبدي بين الزوج والزوجة. لكن زي السؤال اللي سألته في قبل العظة، اللي عايزين يطلقوا وعايزين يعيشوا زي المرأة الغربية ولا ما يعجبهاش جوزها تطلقه، ده انحراف، انحراف عن خطة الله في الجواز. والكنيسة تقف ضده بكل قوته، لأن الكنيسة ضد العالم. موضوع ده الباب كان هيتفتح على مصراعيه اول الناس ما جم من بلادهم وشموا حرية بلاد الحرية وطلعوا في المجدر ده جديد. والواحدة لما يجي جوزها يعمل لها ايه ولا مئ، تطلب 3 تسعات وبعد كده تطلب الانفصال والطلاق. لكن نشكر ربنا الله لم يسمح في حالتين اثنين بس موجودين، هم دولت اللي ركبوا راسه. لكن الكنيسة تقف بالمرصاد لمثل هذه الحركات، ومستعدة أن تفصل كل من يخرج عن خطة الله في هذا الأمر، وما محرومين من التناول نهائيا إلى أن يصححوا مسارهم ويعيشوا مع المسيح. صحح مسارتهم مع ربنا، يرجعوا لأزواجهم، يرجعوا لربنا، لأن دي خطة الزواج. ما جمعه الله لا يفرقه إنسان، دي خطة الله للزواج. ثم تكوين 2:18 قال: وقال الرب الإله: ليس جيدا أن يكون آدم وحده فأصنع له معينا نظيره. خطة الله للزواج أن تكون الزوجة معينة مساعدة، وكما أنها مساوية للرجل، نظيره يعني زي مساوية لي. الشريعة المسيحية ليست مثل الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية تقول أن المرأة نصف الراجل، حظ الرجل مثل حظ الأنثيين، يعني كل جوز كل طورة، كل اثنين بواحد وكل طورة باثنين، يعني كده زي العصافير يعني. اثنين نسوان يوقف مقام راجل، حتى لما يجوا يدعوها للشهادة الشريعة الإسلامية لما واحدة تيجي شاهدة في قضية القاضي يقول لها أنت شاهدة؟ تقول له أي أنا شاهدة. تقول لها شوفي كمان واحدة تكملك لأنك أنت ناقصة، أنت نص شاهدة، هاتي واحدة كمان. قام الشاهدتين يبقوا بمقام شاهد واحد، واللي عفرت الواحد انهم ينادوا ويقولوا ان الاسلام يساوي بين الرجل والمرأة. فين المساواة يا حسن؟ فين المساواة؟ ما تقدر تقف شاهدة، لازم يبقوا اثنين عشان يبقوا بمقام راجل. وفي الميراث تاخد نص ميراث الراجل، ودي مساواة؟ بيضحكوا على الناس. طب فين المساواة في الجنة؟ طب الراجل راح يتجوز له 1000 وحدة حرية من حريات الجنة. طب والمرأة؟ مراته هتتجوز كم راجل؟ يا دي العيبة، يا دي العيبة، يا دي العيبة. هيبقى لها 1000 حوري؟ يا دي الخيبة بالويبة. ويقول لك ايه مساواة الرجل بالمرأة. المسيحية ديانة الحب والمساواة، الحب والمساواة. نظيره ليست المرأة من دون الرجل ولا الرجل من دون المرأة، نظيره زيه. فالرجال اللي فاهمين انهم مميزين عن النساء دول مسلمين عايشين حسب الشريعة الإسلامية. والمرأة اللي عايز فهمة في نفسها انها احسن من الراجل زي الانجليزيات تبقى وثنية، لانها دي ما شريعة المسيح، دي شريعة الملحدين اللي ما يعرفوش ربنا. لكن المسيحية تقول الاتنين متساويين. عشان كده ربنا لما جه يخلق المرأة خلقها من جنبه، ما خلقهاش من رجليه عشان تبقى أقل منه ويدس، وما خلقهاش من راسه عشان خاطر ايه ما تتعالاش عليه وتسيطر عليه. خلقها من جنبه نظير مساوية ليه. هذه هي خطة الله للزواج المقدس المسيحي. النقطة الثالثة والأخيرة هي اختيار شريك الحياة. الإنسان المقدس لله أو المخصص لله أو المكرس لله وهو بيختار شريك حياته أو هي بتختار شريك حياتها، يفكر من خلال الخطة الإلهية. شباب كتير لما يجي يختار شريكة الحياة بيدور على ايه؟ الشكل. واحدة جميلة تقولش هيعملها عروسة المولد، هيحطها في برطمان جميلة، بس الحسن غش والجمال باطل. لكن في شرط اهم، المرأة المتقية الرب هي تمدح. واحد تاني لما يجي يتجوز بيبص على واحدة مريشة عندها ايه شوية قروش، يقولوا له بس شكلها بلاي مالي ومال شكلها، انا اخذ القروش يعني مش مرأة القروش. المثل يقول له يا واخد الجرد على كتر ماله يفنى المال ويبقى الجرد على حاله. بقى ما عجبك الحلو وما عجبك الوحش يا ابوي خليها خلوا ليه. لا انا ما يهمنيش الحلو والوحش، انا يهمني المرأة المتقية الرب ديت عندها زينة مقدسة، هي زينة الروح الوديع الهادي. اما خلقة ربنا مش انا اللي احكم فيها وفصل فيها، دي خلقة ربنا. لكن اللي انا اشوفه واختاره إنسانة بتاعت ربنا ولا مش بتاعت ربنا؟ لو بتاعت ربنا يبقى لها كبير، ولو الراجل بتاع ربنا يبقى له كبير، لكن لو مش بتاعت ربنا ومش بتاع ربنا ما حدش يقدر يحكمها ولا يحكمه. اسمعوا الكلام ده وعلقوه حلقة في ودانكم وقولوه لولادكم. لما يبقى الراجل مش بتاع ربنا ملوش كبير، يضرب مراته، يهين مراته، يعمل مراته، يطلع من طوره، هنرجع لمين؟ هو يقول لك انا ما بيهمنيش حد. طب ابوه؟ يقول انا مالي ومال ابوي. اخوك الكبير، ولا كبير ولا صغير ولا املي ولا حد يملي عيني. طب الكنيسه؟ ما بروحهاش، ملياش كبير. طب تبقى الحكايه انتهت. طب يبقى فاضل ايه؟ نبلغ البوليس، والبوليس يوصل ليه؟ للمحكمه، والمحكمه تطلق وتريح الاثنين من بعض، يبقى حصل الخراب. طب ما الانسان كان في خلصه من الاول، يدور على الجمال والمال ليه؟ ما يدور على الانسانه اللي بتتجي ربنا، اللي مليانه زينه مقدسه، وهي زينه الروح الوديع الهادئ الذي هو قدام الله كثير الثمن. ده اول شرط. اشوف شويه شروط كده. معلمنا بولس الرسول في رساله كورنثوس الثانيه صح 6 وعدد 14 و15، لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين، لأنه أية خلطة للبر والإثم، وأية شركة للنور والظلمة. ممكن واحد يقول لي يا بنا وانت شايفنا رايحين نتجوز مسلمين، ايه اللي غير المؤمنين دي؟ ثم كل المسيحيين مؤمنين. لا أسيبك من المؤمن بتاع حسب الله، ده بتاع مزيكة حسب الله، مش قصدي مزيكة حسب الله دي. دول مؤمنين لابسين زي مزيكة حسب الله وعايشين في وسط المؤمنين بس. لكن ما كلم مع المؤمن الإنسان الذي يعيش في توبة وفي مخافة الله، متمسك بربنا ومتمسكة بربنا، يعني ربنا سيد وصاحب سلطان. الراجل بيخاف ربنا والمرأة بتخاف ربنا، فيبقى الإنسان يعيش في أمان وسلام مع زوجة تخاف الله، أو مع زوج يخاف الله في قلبه مخافة ربنا. حاجة تانية يقول إيه؟ في نشيد الأنشاد إصحاح 1 وعدد 15 و16 يقول ها أنت جميلة يا حبيبتي، ها أنت جميلة، عيناك حمامتان. ترد تقول له ها أنت جميل يا حبيبي وحلو وسريرنا أخضر. يعني سفر نشيد الأنشاد مناجاة بين عريس وعروس على المستوى الروحي بين النفس والمسيح، لكن له أيضا دلالة حرفية بين عريس وعروس. بناخد من الآية دي حتمية وضرورة التوافق بين الزوج والزوجة. توافق فكري، توافق روحي، توافق نفسي وعاطفي. يحس انها انسانة جميلة في نظره، وهي تحس ان هو انسان جميل في نظرها، يعني في توافق عاطفي. لكن لا يجبر انسان على الزواج من حد ما فيش عاطفة بينه وبينه، زي الجواز اللي بيخطبوا لهم الابهات يقول له يا ده انت تتجوز فلانة، يقول له ماس هي دي وبس، وان ما اتجوزتها ما تبقى ابني ولا اخش لك بيت ولا حساعدك في اي حاجه. الله، طب ما تتجوزها انت بقى وخلصني. الله، لما الواد ما عندوش اي عاطفه نحوه تجبره ليه؟ اه، ناس بيجبروا ولادهم على جوازات مش على مزاج الولاد، وبعد العيال ما يتجوزهم ويبقى لهم سلطان على انفسهم، تقول لك انا ما كنتش عايزها، او هي تقول ما كنتش عايزها. اجبار بيحصل. مره جات لي مشكله بهذا الشكل، يمكن حكيتها مره قبل كده. جالي راجل شاب يعني في كنيسه من اللي كنت بخدم فيها، قال لي يا ابونا عايزك تساعدني. قلت له يا ابني ما احنا جايين هنا عشان نساعدكم، امال ايه؟ ساعدك فيها يا حبيبي؟ قال انا مراتي اللي اتجوزتها. امال؟ قال ما كملت معايا الليله. يعني ايه؟ قال يعني رجعنا من الفرح والحفله وكده، وبعدين قعدت براها لوحدها، وانا لما زهجت وتعبت فنمت على وش الفجر، فعبل ما صحيت الصبح ادور عليها في البيت ما لقيتها. ليه؟ ذهبت مع الريح. ما عارف هي فين. طيب ندور عليها يا ابني. حكايه، يمكن حد جه خطفها منك. قال لا، ما كان فيه يعني صوت ولا حاجه في البيت، دي 100 100 هي طلعت لوحدها كده من الباب وسلكت ومشت. هو في عروسه يا ابني تكره عريسها يا ابني كده وتسيبه في ليله الجواز؟ دي وراها حكايه. فجبت شوية خدام من الكنيسة وقلت لهم خلوك ورا الحكاية دي وشوفوا لي البت دي فين وهاتوها. فراحوا سألوا على بيت أبوها وقرايبها واللي لها، لقوها في الصعيد. راحوا بيت أبوها ما لقوهاش. قالوا لهم طب هي البت فين؟ تم وراهم لحد ما عرفوا إن البت عند خالها. فراحوا بالعربية لخالها وفهموه ان في كاهن يعني مهتم بالموضوع ده وعايز يشوفوا ايه وبتاع. المهم اخيرا بعد اقتناع جابها وجه. قعدت مع البنت، قلت لها يا بنتي وفي عروسة تسيب جوزها ليلة الجواز؟ هو بدلك حاجة منه لسه؟ هو انت عشرتيه ولا شفتيه ولا شفتي اخلاقه؟ انت مالك يا بنتي؟ هو في حد تاني في حياتك؟ قالت صعيدية بقى من المجفلة خالص. قالت يعني ايه؟ لا واحد في حياتك. قالت لي في حياتي يعني ايه؟ قلت لها يعني بتحبي واحد تاني؟ قالت لي لا طب. قلت لها طب انا اسف، ما سبتيه ليه؟ قالت اصل الحكاية انت ما عارفها؟ قلت لها لا ما عارف. قالت لي اصل انا ما بحبه. طب وما قلتيش ليه يا ست هانم في الفرح؟ كلمتيش ابونا ليه في الفرح؟ قالت لي اصل انت ما عارف. فجا احب بعض قليل. قالت انا قلت لابونا وهو جاي يعمل الاكليل، قلت له أنا يا أبونه ما بحب وما عايز الفرح ده يتم. بتقول عينك ما تشوف إلا النور. بصيت لقيت الأيادي اللي بتضرب بيها من كل جهة، أبوي يضرب وأبوه يضرب وأمي تضرب وأمها تضرب وأمه يضرب والناس كلها المعازيم يضربوا فيه. قعدت اصوت وجريت، طلعت بره الكنيسه بره في الحوش، فمسكوني ودخلوني في المكتب طيب لحد هنا وكويس. وبعدين قالت وفي المكتب جاء ابويا وابوه وشوية جماعة قرايبنا كده متوحشين، وجابوا ابونا وقالوا لي لا حتتجوزي يعني حتتجوزي، وخوفوني. خوفوك قتلوكي؟ قالت لا. ابونا رفع التلفون وكان حيجيب لي البالوس ويودوني السجن، وانا ما بحب السجن، اقعد في السجن ما اطلع، فخفت فرحت وياهم وعملوا الاكليل، بس عيني ما نامت لحد هو ما نام وفتحت الباب وطلعت جري على المحطة وخدت القطر على الصعيد. جدعة جدعة وهزيمة للأسرة المتوحشة وللأب المتوحش، انتصار. ووقفت جنب البيت لحد ما عملنا بطلان زواج، لأنه ما كان عن رغبتي. طبعا أنا خايف الليلة يجيني كام ست ويقولوا هي نفس الحال، احنا ما كنا قابلين. طب بقالك كم سنة متجوزة؟ 20 سنة متجوزة، ولسه النهاردة فاكرة تقولي ما كنت موفقة؟ مساء الخير يا هانم، مساء النور. لا دي بتتم في ليلة تاني ليلة اول اسبوع، حاجة طازة، لكن حاجة بقت كرونيك مزمنة يا عم فوت. ادم انت رضيتي بالموضوع هذا الزمن، كملي مشوارك واحملي صليبك. مجمع المقدس يشترط في حالة البطلان انها تكون حالة ايه؟ حديثة، ما يمرش عليها وقت طويل، لان ده يفتح باب بقى كل واحدة تزعل من جنسها تقول انا ما كنت عايزاه، ويبقى نطلع كل الناس ايه؟ مطلقات، تبقى كنيسة المطلقات. لا لا مش لعبة، ده بأكد حتة التوافق، توافق فكري وثقافي، توافق في المركز الأدبي، توافق في الوضع الروحي، توافق في العاطفة، وبرضا وبرضا. ثم آخر حاجة تكوين 24:12، لعازر الدمشقي وهو رايح يخطب لابن سيده، سيده ابراهيم وابنه اسحاق، فراح زي ما وصاه معلمه وسيده ابراهيم، فراح عشان خاطر يجيب عروسة لاسحاق. كان راجل ممتاز لعازر الدمشقي ده، قال عبد جاس، ايوه عبد بس اتعلم من سيده فنون الحياة الروحية. أول ما وصل في البلد بتاعت أهله ركع ورفع إيديه وصلى وقال أيها الرب إله سيدي إبراهيم، يسر لي اليوم واصنع لطفا إلى سيدي إبراهيم، إلى آخر الصلاة. صلى وما كملش الصلاة، بص لها واحدة جاية عايزة تسقي الجمال، والعلامة اللي حطها تمت، قال بس هذه المعينة من الله. طب بعضه روح وياها وخطبها ورجعها وياه منتصرا ظافرا، لأنه اتكل على الرب وعلى الصلاة. يا ناس بيتجوزوا بيعملوا كل حاجة إلا إنهم يصلوا ويطلبوا معونة ربنا والشجرة، عملوا كل حاجة، يجيبوا يعملوا فتح الخشب ويجيبوا التقدمة دي ولا اسمها تقدمة هدية، ويجيبوا شبكة ويعملوا كل شيء ما خلى ان هم ايه يصلوا ويطلبوا مشورة ربنا. هل يا رب هذه المعينة؟ وهل يا رب هذا هو الشخص المعين اللي انت ارسلته لي؟ روح الصلاة عشان خاطر ربنا يحدد ويعين ويقرر مشيئته وإرادته وخطته. لو حياتنا الزوجية تنبني على مثل هذه الأمور، صدقوني تبقى بيوتنا زي جنة عدن اللي ربنا حط فيها آدم وحواء مع الأشجار والأثمار والورود والزهور، سما على الأرض. هذا ما نرجوه. إذن الأساس في العملية هو تكريس حياتنا لربنا، سواء بتوليين أو سواء متزوجين، فتبقى الحياة للرب، نعطيها ونهديها ونحيا له سواء متبتلين أو متزوجين. الله يعطينا نعمة جميعا حتى نكرس زواجنا للرب يسوع المسيح. آية الحفظ كورنثوس الأولى 7:7 هي أول آية في الموضوع. لأني أريد أن يكون جميع الناس كما أنا، لكن كل واحد له موهبته الخاصة من الله، الواحد هكذا والآخر هكذا. الله يبارك بيوتنا وحياتنا ومستقبل أيامنا. عايزين نقول له يا رب، سواء كنا متبتلين إلى الآن نقول له حياتنا ديت ليك، وسواء كنا متزوجين نقول له بيوتنا ديت ليك، خليها ملكك يا رب، خليها بتاعتك يا رب، خلينا نعيش في بيوتنا لتمجيدك يا رب، سواء تمجيدك في حياتنا العائلية، أو تمجيدك في علاقاتنا مع العائلات الأخرى، أو خدمتنا للناس الآخرين، عشان خاطر يبقى ده دليل الحب والتكريس لله. عشان كده هناخد فرصة صلاة في الآخر مدة 10 دقايق أو حاجة، نكرس فيها قلوبنا وحياتنا ونجدد عهد التكريس لله، ونقول له حياتي مكرسة لي، مستقبلي مكرس لي، بيتي مكرس لي، ويديني من أعيش لي باستمرار. آمين.